بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الحديث عن الصورة النادرة وما لا يكون قصدا للمتكلم مع أن لفظه عام. في هذا الأمر يمكن أن يستشكل أحدهم استشكالا فيقول: كيف تقولون إن الصورة النادرة ما لا يخطر ببال المتكلم؟ والمتكلم هو الشارع، وهو الله ورسوله، والله تعالى لا يغيب عن علمه شيء، وعلم رسوله كل ما يتوقف عليه التكليف. فهل أنتم تقولون في هذا ما لا يخطر بكبال المتكلم، أي ما لا يخطر في علم الله؟ فإن كان الأمر كذلك فهذا قول باطل، ونحن نقول إنه قول باطل. لكننا نريد أن نوضح بأننا عندما نقول ما لا يخطر ببال المتكلم، بالنسبة للبحث في الكلام العربي الذي تكلم به المتكلم من حيث أوضاعه اللغوية، لا من حيث حقيقة علم الله تعالى. أي فنحن نبحث عن مراد الله في قوله من كتاب ومن سنة رسوله، لا نبحث عن مراد الله من حيث هو حقيقة غيبية في علم الله تعالى. وطريقة وصولنا إلى مراد الله تعالى من حيث الكلام العربي في دلالته على المراد. لذلك نقول: بما أن علم الله تعالى محيط بالواجب والمستحيل والممكن، فإن هذا الأمر هو في نفس علم الله وفي حقيقة العلم، وهو ليس محل البحث، بل إن محل البحث هو من حيث دلالة ظواهر الألفاظ التي تدل على المتبادر من كلام المتكلم بحسب طاقة المكلف. ونحن لسنا قادرين على الكشف عن حقيقة العلم الإلهي، بل إن بحثنا عن مراد الله في الكلام المتبادر لنا من حيث ظواهر الألفاظ التي هي الدال على مراد المتكلم، الدال على مراد المتكلم، وهي التي يتعلق بها التكليف، وهي التي يتعلق بها التكليف، وهي من دلالة الألفاظ لا باعتبار إصابة العلم الإلهي على وجه اليقين. وبناء على ما ذكرنا، فنحن المكلفين عندما ننظر في كلام الله وفي كلام رسوله لا نبحث عن مراد السامع، أي اعتقاده في الكلام، إنما بحثنا عن مراد الله تعالى. ولما كان البحث عن مراد الله تعالى ظن بالنسبة للمجتهد في مسائل الظاهر المحتمل للتأويل، لذلك أتى بها على صورة السؤال: هل نادر في ذي العموم؟ لو كانت على سبيل القطع لم يطرحها على سبيل السؤال. فعندما يريد أن يقول لك هل، إنما يريد أن يقول لك إن في المسألة قولين. لذلك نقول إن بحثنا فيما بين أيدينا من كلام دال على مراد الله، وإن بحثنا في الإصابة ليست عن إصابة العلم في نفسه حقيقة، فهو أمر لم نكلف به، إنما كلفنا بقدر الوسع والطاقة من النظر في هذا النص الظاهر، فجعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا. وبما أننا كلفنا بذلك فإن العبد مكلف بالبحث من خلال دلالة الألفاظ في الكلام العربي، فهو يبحث عن مراد الله من حيث دلالة الكلام العربي. إذن هو بحث في مراد المتكلم، لذلك لا غضاضة في تعريف المصنف والشارح في قوله في تعريف النادر: هو ما لا يخطر غالبا ببال المتكلم. واضح؟ فيأتي السامع وهو المجتهد ليبحث في مراد المتكلم، هل هو أراد من خلال النص الذي أمامي الصورة النادرة أم لم يردها، لا أنه قد علمها أم لم يعلمها. وهذا فرق كبير في التفريق بين مراده في كلامه وبين حقيقة علمه في نفس الأمر سبحانه وتعالى. ومن هنا لم نعزل الكلام عن مراد المتكلم كما تفعل التفكيكية التي تريد أن تبحث في الحمل الذي هو اعتقاد السامع، وأن يصبح اعتقاد السامع هو القطب والمركز في النص، أما مراد المتكلم فيصبح في الأطراف، وجوهر التفكيكية تحويل المركز إلى طرف والطرف إلى مركز. بمعنى تأتي إلى المذاهب الأربعة المتبوعة فتجعلها إيه؟ أطرافا، وتأتي بالشيخ فلان فيصبح حكما ومقيما للأمة، تأتي بالرجل فيصبح هو الطرف والمرأة تصبح هي المركز، تأتي الأقليات الطائفية هي المركز، هي التي تحكم، هي التي تنفذ، وتصبح الأمة يجب أن تعترف بحقوق الأقليات بينما الأمة تسحق في أقطار الأرض اللي هي أهل السنة والجماعة. لذلك حتى في البلدان، البلدان الصغرى تصبح هي بلدان القرار بينما البلدان الكبرى تصبح أطراف. إذن جوهر التفكيكية تحويل المركز إلى طرف والطرف إلى مركز. فنحن نقول إن المركز في البحث الفقهي الاجتهادي هو البحث عن مراد الله تعالى، وأننا عندما نتأمل في آيات الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما نبحث عما يريده الله منا لا عما نريده نحن. فمن الخطورة بمكان أن أقول إن الصورة النادرة باعتبار ماذا؟ مراد السامع، وبالتالي يصبح لدي أن مراد السامع هو المتحكم على مراد المتكلم، وأصبح الإنسان حاكما والشرع أصبح محكوما. كيف يصبح الحكم هو الخطاب؟ الحكم الشرعي هو خطاب الله، وعليه نقول إن الحكم هو الخطاب. نأتي بالعدم فيصبح عدم الخطاب لم يفعله رسول الله يرد خطاب الله ورسوله في العمومات التي بيناها في أمثلة كثيرة ومقالات كثيرة. عندئذ أصبح الواقع العدمي الذي ليس موجودا يرد خطاب الشارع، إذن تحويل العدم إلى دليل، ويصبح العدم هو المركز والدليل يصبح إيه؟ تابعا. فيصبح لم يرد، لم يثبت، لعله لم يبلغه الدليل، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل علمه رسول الله؟ مقولات أصبحت هي المؤسسة للدين، بينما نصوص الشريعة العامة أصبحت ترد كما بينا في أمثلة كثيرة. أفشوا السلام بينكم سواء قبل الصلاة أم بعدها، مثلا صدق الله العظيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، تقول صدق الله العظيم بعد القراءة فهذا جيد. الإمام مالك كان كلما دخل منزله قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يتأول حديث صاحب الجنة لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ولم يفعلها رسول الله ولا أصحابه، إنما كان مبتدرا لها. لماذا؟ لأن ما ذكر من أخبار الأمم السابقة التي امتدحها الله تعالى كأنه يقول لنا كونوا مثلهم. وصاحب الجنة الثاني الذي افتخر بالمال والولد يقول الله لنا لا تكونوا مثل هذا. ولذلك هذا هو شأن أئمة السلف، توسيع المدى أمام نصوص الشريعة لتمتد في الواقع، ثم بعد ذلك يقول لك لم يفعل رسول الله، وأصبح أمر الله ليس أمرا، والعدم أصبح أمرا مع الأسف الشديد. لذلك نحن ننتبه في كثير من بحثنا الفقهي والأصولي إلى أن كل ما يمكن أن يهم أن الباحث هنا يبحث عن مراد السامع، فنقول له لا، إن البحث هو في مراد المتكلم. لذلك نؤكد على كلام صاحب الشرح في قوله أنه لما لا يخطر غالبا ببال المتكلم، لكن الأمر يحتاج منا إلى تفسير، يحتاج منا إلى تفسير. طيب سيأتيني سؤال آخر، لماذا اعتبرنا دلالة الوضع من حيث ظاهر اللفظ ولم نعتبر مراد السامع فيما يتعلق بالصورة النادرة؟ نقول إن اعتبار مراد السامع فك لدلالة الدال وهو النص عن المدلول وهو مراد الله تعالى، وأصبح البحث عن مراد السامع. لذلك نقول إن اعتبارنا لدلالة الوضع والظاهر المتبادر لنا باعتباره هو الأصل، لأنه هو الدال، أعني بذلك النص الشرعي، والصورة النادرة قد تدخل في المدلول اللي هو المعنى، واعتبار مراد السامع هو الكاشف، يعني أننا نفك ارتباط الدال وهو كلام الشارع باعتبار دلالته عن المدلول وهو الصورة النادرة، وهذا يقال أيضا فيما لا يكون مقصودا للمكلف، أو وهذا ما لا يكون مقصودا للمتكلم. طيب ماذا كلفنا؟ إن علم المكلف شرط في التكليف، إن علم المكلف شرط في التكليف، قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. لاحظوا أننا مكلفون بما علمنا لا بما هو في علم الله، واضح؟ لا بما هو في علم الله في حقيقة الأمر. والصورة النادرة مما لا يدخل في علم المكلف عند الحديث باعتبار دلالة اللفظ وهو الدال. إذن لاحظتم أننا كان جهدنا في هذا الأمر من حيث دلالة كلام المتكلم، فلما قلنا إن هذا الخطاب وصل إلى المكلف وهو السامع فهو مكلف بما يمكن أن يصل إليه علمه في كلام الله، أما ما هو وراء علم المكلف مما لا يطيقه وسعه فإنه ليس داخلا، وعلم الله تعالى الأزلي المحيط ليس داخلا في علم المكلف. لذلك انتهينا إلى أيضا ركن مهم وهو اعتبار معرفة الإنسان فيما يريده الله منه، معرفة الإنسان فيما يريد الله تعالى منه. ونقول أيضا إن توقف التكليف الشرعي على اعتبار بلوغ الخطاب لا على نفس الأمر في علم الله تعالى، إذن تكليفنا بما يكون بالخطاب ولا بما هو في علم الله؟ بالخطاب. طب بما أنه بالخطاب، إذن هذا الخطاب ينزله الله تعالى بما تدركه عقول المكلفين، وعقول المكلفين في بحثها عن مراد الله عز وجل تبحث في الصورة النادرة باعتبار دلالة الكلام على الدخول من حيث أو عدمه، ها، على الدخول من حيث على دلالة أو مراد المتكلم من حيث دخول الصورة النادرة من عدمها باعتبار دلالة العبارة والجملة وباعتبار طوق المكلف، فهنا يظهر لدي البحث فيما هو في قصد المكلف وفيما هو فيما هو في قصد المتكلم، أو هل الصورة النادرة داخلة في العموم أم ليست داخلة. إذن من حيث إن توقف التكليف الشرعي على بلوغ الخطاب لا على ما هو في نفس الأمر في علم الله تعالى، وأن الخطاب قد بلغنا بلغة دالة على المراد، فعند ذلك نقول إن هذه اللغة التي نفهمها من الظاهر لنا أن الصورة النادرة أو قصد المتكلم ليس متبادرا لنا، وهذا عمل بظاهر النص، وهذا ما كلفنا به، ما لم يأتي صارف، ما لم يأتي صارف. لذلك قلنا إن الأصل عند المالكية أن الصورة النادرة لا تدخل، هذا في أكثر فروعهم، لكنهم أدخلوا الصور النادرة بقرينة قوية. واضح؟ إذن سينظر المجتهد فيما بعد في هذه الصورة النادرة عما يقوي اعتبارها في العام وعما لا يقوي اعتبارها في العام، لكنه ينطلق من الأصل المتبادر وهو الظاهر أن الصورة النادرة لا تدخل، وأن ما هو ليس مقصودا للمتكلم كما تحدثنا عن الأمثلة السابقة طيب لو أنا جئت على سبيل المثال إلى الأذان بالسماعات، هذا الأذان الذي هو بالسماعات يمكن أنا الآن في وقت العصر تمام، وفي بلد آخر يؤذن الظهر وأسمعه في التلفاز وأسمعه في الإذاعة أو في الهاتف، ولكنه يؤذن الظهر وأنا الآن في وقت العصر طيب بيني وبين المؤذن مسافات طويلة وأميال بعيدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للكفيف: أتسمع النداء؟ قال: فأجب. والآن في عمان أذان موحد، فإذا قلت له: أتسمع النداء؟ فأجب، قد تكون هناك عشرات الكيلومترات بينه وبين المسجد، فهل هذا الأذان بمكبرات الصوت معتبر فيه السماع بالوقت الحالي بالوسائط والوسائل، ولا الاعتبار بطبيعة المسافة المعتدلة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يدخل في قصد المتكلم في الصورة النادرة أم هو معنى حادث جديد؟ هل إنه هذا ما لا يخطر ببال المتكلم مثل الحدث، مثل الولادة الجافة؟ هل هذا ليس مقصودا للمتكلم، أم أننا أمام معنى جديد يحتاج إلى بحث، فليس داخلا تحت العموم أصلا من حيث المسافة، من حيث ليه المسافة؟ يعني يمكن أن يسمع أذان في السعودية، فإذا قلت له فأجب، والآن عندك صحراء مقفرة بينه وبين الإيه؟ الأذان. لذلك نجد أنه في التوضيح يقدر تلك المسافة فيقول في موضوع اللي هو تلبية اللي هو المسافة، قال: وهو المقدار الذي يبلغه الصوت الرفيع إذا كانت الأرياح ساكنة والأصوات هادئة والمؤذن صيد. يعني صوته عالي، ريح هادئة، وما فيش لا يوجد إزعاج، فهذا هو الأذان الشرعي الذي في مسافته إذا سمع هو الذي يرتبط به إيه؟ الإجابة. لكننا الآن لا نسمعه بهذه المعاني، فنحن أمام معنى جديد، نحن أمام معنى جديد. إذن هل أستطيع أن أربط المسافة الآن بالسماع، ولا علي أن أربط المسافة بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل صيد يعني صوته عالٍ ورياح ساكنة ولا يوجد إزعاج من مطارق وحدادين ونجارين، لاحظوا انتباهه إلى التقدير الشرعي، التقدير الشرعي توقيف. لكن لو قلت له إذا سمعت بمكبرات الصوت عليك أن تجب، عملت على المعنى الحادث وهجرت التقدير الشرعي، وهذا اختلاط. طيب لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام أو يوم وليلة مثلا في بعض الروايات، بعضهم يقول لك هي تسافر بالطائرة نصف ساعة إلى العقبة، والعقبة بعد 300 كيلومتر، فهو يريد هنا أن يعمل بإيه؟ بالتقدير الحادث، لكن المعتبر فيه التقدير مين؟ الشرعي. طيب هذا الذي عمل قال نريد أن نعمل على أنها بسفرها إلى دولة أخرى 5 ساعات بالطائرة لم تبلغ يوما، نقول له لما تسافر إلى تلك البلاد تقصر الصلاة؟ يقول نعم. طيب كيف اعتبرتها سفرا تقصر به الصلاة ولم تعتبرها سفرا يلزم منه المحرم، بحيث يجب على المرأة المحرم؟ إذا اختلطت عليك المعاني الحادثة بالتقديرات، فمرة تهجر التقدير الشرعي المحدد من قبل الشارع، ومرة تعمل به، وهذا الارتباك في التدين لا يقبل به المجتهدون. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن طول مسافة السفر في عرف الشارع المتكلم، لا على ما سيجري عليه الناس من أعراف حادثة فيما بعد. ومن هنا نقول إن علينا أن نميز بين الأعراف الحادثة والمعاني الحادثة وبين التقديرات الشرعية. فإذا الشارع قدر تقديرا فإنه يجب أن يبقى ماضيا إلى يوم القيامة مهما تبدلت الأعراف، مهما تبدلت الأعراف. ولذلك في تقدير المسافة قدروها بما هو في عرف الشارع والمتبادر من كلام الشارع، وهو جل البحث في مراد المتكلم وهو الشارع. أما أعرافكم المعاصرة فهي لا تحكم على دين رب العالمين، لأنه قدره تقديرا شرعيا. هذا بالنسبة للمسافة. لكن ماذا لو أنني أردت أن أجيب المؤذن؟ أذن مسجد الحي هنا، وبعد 5 دقائق أذن مؤذن آخر، وأنا سمعت كلا الأذنين وإن لم يكن بالإيه؟ بالصيد، يعني الآن يحتاج بالسماعات، لو دون سماعة ما سمعته، لو دون سماعة لم أسمعه، لكنه بالسماعة سمعته، هل أجيبه أم لا أجيبه؟ نجيب الأول ونجيب الثاني، وإن كان لا يمكن أن يسمع إلا بسماعات، لأن الشارع هنا ربط إجابة المؤذن بسماعه. فأذن مسجد في الحي بعيد مني، بعيد، لو أنه أذن بصوته الطبيعي لم أسمعه، لكنه أذن بصوت بالسماعات، أجيب أم لا أجيب؟ أجيب، لأن الشارع ربطه بسماع المؤذن، لم يكن يتجه إلى تقدير المسافة. إذن إجابة المؤذن بالسماع دخلت في العموم، صحيح؟ المسافات البعيدة مع وسائل النداء الجديدة لم تدخل في المسافة، لأن المسافة كانت تقديرا شرعيا، لكن هنا سماع الأذان بالتقدير اللغوي. وعليه أذن مسجد بعيد مني في الحي لا أسمعه لو أذن بصوته، لكن سمعته بالسماعات، هنا أجيبه، هنا إيه؟ أجيبه. طيب لو كان مؤذن في التلفاز أنا في وقت العصر وهو يؤذن للعشاء، هنا يجري البحث، هنا يجري البحث، هل هذا معهود في في لغة الشارع أنني هنا في وقت الظهر ويؤذن للعشاء عندي؟ إذا لم يدخل وقتها وخرجت عن أن تكون تقديرا شرعيا معبرا عن النداء، معبرا عن النداء. لأحد أن يعترض علي أيضا ويقول لي هذه الحالة أجبها واعتبرها ذكرا مع المؤذن وهو من كلام الشرع، أقول له هنا مدار البحث ونحتاج إلى الاستماع والمناقشة، وحسبنا أننا قد أثرنا المسألة، وحسبنا أننا قد أثرنا ولم نعطي فيها إجابات نهائية، بقدر ما أننا في الدرس الأصولي نثير الحملة الأصولي، هل الأذان بالتلفاز من بلد آخر في وقت صلاة أخرى يؤذن عندي، هل أجيبه؟ هل يدخل في الصورة النادرة؟ هل يدخل في قصد المتكلم وهو الشارع؟ وكما أن الناظم رحمه الله بدأ منظومته بهل نادر، وتكلم عن دخول القصد في تخصيص كلام المتكلم أم لا، ما زلنا نحن الآن في البحث الأصولي، وما زلنا في الحمل الأصولي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. فنحن هنا أثرنا مسائل تحت قواعد الأصول، فهل كان كلامنا في الفتوى أم كان كلامنا في الأصول؟ هل هذا نستخرج منه فتاوى أم أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والنظر واستكمال البحث في أدلة تفصيلية أخرى وقواعد أخرى؟ هكذا نتعلم الفرق بين الدرس الأصولي الذي يعصف بالمسائل التي تحت القواعد ويمثل لها، وبين درس الفتوى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.